أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا وحديثنا في الاستدلال على حجية الخبر بدليل العقل. وتقدم معنا بالأمس أن الدليل الأول أو الشكل الأول لدليل العقل أن يقال بوجود علم إجمالي بصدور بعض أخبار الثقات، ونتيجة لهذا العلم الإجمالي نصل إلى أنه يجب العمل بسائر أخبار الثقات. ووجه إلى هذا الدليل إشكالان. الإشكال الأول إشكال نقضي، كان عبارة عن أنه إذا كان الأمر كذلك، يعني نأخذ من جزية العلم الإجمالي، فهناك علم إجمالي بصدور بعض الأخبار عموما أعم من أخبار الثقات وغيرها، فلما لا نأخذ بذلك العلم ونأخذ بهذا العلم؟ وأجاب عنه الأعلام لأن العلم الإجمالي الكبير منحل بالعلم الإجمالي الصغير. والجواب الثاني على هذا أو الإشكال الثاني على هذا البيان وعلى هذا الوجه وعلى هذا الشكل أن هذا العلم الإجمالي إنما يؤدي إلى وجوب العمل بأخبار الثقات، وهو لا يساوي معنى الحجية الشرعية، لأن معنى الحجية الشرعية لابد أن يتضمن ميزتين. الميزة الأولى أن يكون الشيء حجة، بمعنى أنه هم منجز هم معذر، ولا معنى لتعلق العلم الإجمالي بالمعذر. العلم الإجمالي إنما يكون مرتبطا بماذا؟ بالمنجزات والإلزاميات، صح أم لا؟ هذا كان إشكال الأول الذي ذكر بالأمس. الوجه الثاني لكون نتيجة العلم الإجمالي لا تساوي نتيجة الحجية، ما هو؟ أن الحجية الشرعية تتضمن خاصية ثانية. نضرب لكم مثال يوضح أصل الفكرة حتى نطبقه بعد ذلك. الآن إذا عندي خبر يقول لي يحرم التزويج من الكافرة حتى الكتابية، وخبر معتبر، وأتاني خبر معتبر آخر، يعني الخبر الأول حجة شرعا والخبر الثاني الحجة شرعا، أتى وقال لي يجوز التزويج منقطعا من الكافرة الكتابية، ماذا نصنع في الحالة؟ نخصص الخبر الأول العام بالخبر الثاني الخاص، أو نقيد الخبر الأول المطلق بالخبر الثاني المقيد، صح أم لا؟ فشرط التقييد والتخصيص هو ماذا؟ هو أن يكون المقيد والمخصص حجة كما العام والمطلق، صح؟ كذلك الحال إذا كنا نحن لسنا من الأخباريين، نعتقد أنه في الشبهات الحكمية ماذا يجري؟ البراءة، البراءة الشرعية. نحن نقول بجريان البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية. فمثلا لو شككنا في حلية لحم الأرنب فإننا نجري البراءة عن الحرمة، صح؟ شككنا في الحرمة نجري البراءة عن الحرمة ونحكم على طبق البراءة بالحلية. طيب لو كان في مقابل البراءة يوجد خبر حجة شرعا يدل على حرمة لحم الأرنب، ماذا نصنع؟ نرفع يدنا عن دليل البراءة، لأن مثلا هذا الخبر حاكم على دليل البراءة أو وارد على البيانات أو أقوى منه كما تقدم عن السيد الشهيد. وماذا نصنع؟ نلغي العمل بدليل البراءة ونأخذ بدليل الدال على حرمة لحم الأرنب، وهكذا. فإذا في باب الحجية الشرعية نستطيع أن نخصص، أن نقيد، أن يكون حاكما، أن يكون واردا، كل هذا في باب الحجية الشرعية. وأما في محل كلامنا فنسأل، إذا كان نتيجة الكلام ما هو؟ إذا كان يجب العمل بالخبر من باب وجوب الاحتياط، هل نستطيع أن نخصص به عاما أو نقيد به مطلقا أم لا؟ الجواب لا. لأن تخصيص العام وتقييد المطلق فيما لو كان المطلق قطعي الصدور وفيما لو كان العام قطعي الصدور يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تحرز أن هذا المخصص حجة. أنت إذا عندك آية قرآنية، جيد، آية تقول لك الآية القرآنية ماذا؟ مثلا أحل لكم صيد البحر، هذه تدل على الحلية، نعم بصير أحل لكم صيد البحر. أنت كيف ترفع يدك عن أحل لكم صيد البحر؟ تحتاج إلى خبر صحيح يدل لك أن السمك الذي ليس له فلس لا يجوز أكله، شك؟ إذا كان عندك خبر يجب العمل به من باب الاحتياط، هل يجوز لك أن تخصص الآية القرآنية؟ لا يجوز. ليه؟ يرحمكم الله، لأن القاعدة في باب التخصيص وفي باب التقييد أنه أنت هناك تساوي في الحجية، وأحد الموضوعين أخص من الآخر، شايف؟ في باب الحكومة هناك حجيتان وأحدهما يرفع موضوع الآخر. أما أنت هذا الذي تعمل به من باب الاحتياط، أنت لا تحرز أنه حجة، لاحظتم؟ أنت تعمل بهذا الخبر ليس لأنه حجة بل لاحتمال حجيته، يعني من باب الاحتياط لمكان العلم الإجمالي، فلا تستطيع أن ترفع يدك. ولذلك إذا كان عندي آية الرواية آية قرآنية مثل أحل لكم صيد البحر، لا أستطيع أن أرفع يدي عنها برواية لم أحرز حجيتها، وإنما أعمل بالرواية مثلا من باب وجوب الاحتياط. واضح؟ وعلى هذا الأساس ماذا صنع؟ أجاب صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه عن الدليل القائل بأن العلم الإجمالي يفيد نفس فائدة الحجية، قال الحجية فائدتها تخصيص الأدلة اللفظية ورفع موضوع الأصول العملية، والعلم الإجمالي نتيجته لا تخصص ولا ترفع موضوع. الخلاصة يعني يا أصحاب الدليل الأول اللي هو العلم الإجمالي، لم تستطيعوا الوصول إلى الحجية الشرعية ولا إلى معنى يفيد نفس فائدة الحجية الشرعية. واضح؟ الفرق بينهما أن الحجية الشرعية، يعني لو كان، لاحظوا معي الفرق كيف يظهر. الآن عندي آية ماذا تقول؟ أحل لكم صيد البحر مطلقة. الخبر المقابل للآية يقول يحرم السمك الخالي عن الفلس،
أليس كذلك؟
صح.
تمام؟ نقول هذا الخبر إما أن يكون يجب العمل به بسبب العلم الإجمالي، وإما حجة شرعا. إذا كان يجب العمل به لأجل الحجية الشرعية، النتيجة يجوز تقييد الإطلاق القرآني به، صح أم لا؟ أما هذا لا يجوز التقييد به. هذا هو الفرق. هذا الفرق ذكره من؟ صاحب الكفاية، وقال وعلى هذا الأساس فهذا الدليل وإن كان تاما في نفسه، إلا أنه الجواب لا يعطينا نفس مؤدى الحجية الشرعية، يعني لا يفيدنا في محل الكلام أخص من المدعى. تمام إلى هنا؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية. هذا السيد الخوئي ذكر بقوله اللهم إلا أن يقال. السيد الخوئي ماذا قال؟ قال لا يا صاحب الكفاية، أنا عندي بيان أستطيع من خلاله أن أثبت لك أن العلم الإجمالي يفيد نفس فائدة الحجية. كيف؟ يقول له أنت يا صاحب الكفاية أين تكلمت؟ تكلمت في جانب الخبر. إذا نظرت إلى المسألة من جانب الخبر صح النتيجة هي هكذا، ولكنك غضضت النظر عن جانب الإطلاقات القرآنية. السيد الخوئي أين ينظر؟ يقول إذا نظرنا إلى جانب الإطلاقات، الإطلاقات القطعية الصدور، يعني أنت عمومات القرآن وإطلاقات القرآن ننظر إليها، يقول السيد الخوئي عندنا علم إجمالي بأن بعض إطلاقات القرآن ورد عليها التقييد، صح؟ ما عندك علم إجمالي هكذا؟ الإطلاقات والعمومات القرآنية نقطع بأنه ورد عليها التقييد والتخصيص. هذه واضحة؟ طيب، ونحن التخصيص بماذا؟ بأخبار الفقهاء يعني. طيب، ونحن إلى الآن لا نستطيع أن خبر الفقه مش حجة. نحن الآن نحن نثبت حجية خبر الفقه، فإذا علمنا إجمالا بتقييد المطلقات القرآنية والعمومات القرآنية ولم يثبت حجية خبر الثقة عموما ولا خبر الثقة هذا الخاص الذي يقيد الإطلاق القرآني الخاص، لابد أن نعمل بماذا؟ بحجية العلم الإجمالي. ومقتضى حجية العلم الإجمالي أن لا نأخذ بالإطلاقات القرآنية، ونحن إنما لم نأخذ بالإطلاقات القرآنية بسبب ماذا؟ بسبب العلم الإجمالي بوجود مخصص. وبعبارة ثانية، هذا العلم الإجمالي لوحده لا يعطينا نفس فائدة الحجية، ولكن إذا ضممنا إليه أن العمومات القطعية يعني العمومات القرآنية والمطلقات القرآنية نعلم بطرو التخصيص والتقييد عليها، نضم هذين إلى بعضهما البعض، نأخذ نفس فائدة ماذا؟ الحجية. لأن فائدة الحجية ما هي؟ أن لا تعمل بعموم العام ولا بإطلاق المطلق، صح ولا لا؟ يعني هي فائدة الحجية ما هي؟ أن تخصص وأن تقيد. التخصيص ما هي فائدته؟ أن لا تعمل بالعموم العام وإنما تعمل بماذا؟ بالمخصص. التقييد أن لا تعمل بإطلاق المطلق وإنما تعمل
المقيد، صح أم لا؟ هنا يقول سيد الخوي حصلنا على نفس النتيجة، فإشكالك يا صاحب الكفاية في غير محله. وضحت الفكرة؟ تمام. ولكن طبعا السيد الشهيد في بحثه لا يرتضي لا كلام صاحب الكفاية ولا يرتضي كلام السيد الخوي أيضا، يورد عليهما ويقول يبقى هناك فارق بين الحجية الشرعية وبين العلم الإجمالي، للساء بنفس النتيجة. الآن بما أنه بحث طويل 4-5 صفحات يعني في البحوث يحتاج إلى بيان، نحن لا ندخل فيه بس نشير هذه الإشارة. اتضح إن شاء الله؟ فإذا نتيجة الشكل الأول للدليل العقلي، نرجع من رتب الفكرة، استدلوا بعلم إجمالي، قالوا عندنا علم إجمالي بصدور بعض أخبار الثقات. نتيجة العلم الإجمالي ما هي؟ أنه يجب العمل بكل أخبار الثقات. إيه بس من هالجهة ضبط الإشكال. نعم. أورد على هذا الدليل بماذا؟ أولا بالنقد، بأنه إذا كان الأمر كذلك فهناك علم إجمالي أوسع من ذلك، أنه نعلم بصدور بعض الأخبار الأعم من الصحيحة والمكذوبة والضعيفة كله، صح؟ نعلم المكذوبة لا، الصحيحة والضعيفة يعني. الجواب عنه ماذا كان؟ بأن العلم الإجمالي الكبير لدائرة كل الأخبار منحل. الإشكال الثاني اللي هو الإشكال الحلي، أن نتيجة العلم الإجمالي هذا غير متطابقة مع نتيجة ماذا؟ مع نتيجة حجية خبر الثقة شرعا، من جهتين. الجهة الأولى أن الحجية الشرعية تشتمل على المنجزية، يعني وجوب العمل بالأخبار الإلزامية، والمعذرية يعني جواز العمل بالأخبار الترخيصية. والعلم الإجمالي لا يؤدي إلى هاتين وإنما يؤدي إلى إحداهما. الإشكال الثاني أن هذا العلم الإجمالي لا يؤدي نفس نتيجة الحجية الشرعية. من أي باب؟ أن الحجية الشرعية تقتضي تخصيص العام، تقييد المطلق، صح أم لا؟ وهذه الحجية الناتجة من العلم الإجمالي أو نتيجة العلم الإجمالي لا تؤدي إلى التخصيص والتقييد. فإذا كان عندي عموم القرآن في مقابله خبر يجب العمل به من باب العلم الإجمالي، لا أستطيع أن أقيد به العموم القرآني، وبالتالي لم أصل إلى نفس نتيجة التقييد أو نفس نتيجة الحجية الشرعية. أجاب عنه السيد الخوئي بماذا؟ أجاب عنه بأنه نعم، وإن كان من جهة العلم الإجمالي هذا صحيح، ولكن الواقع خلاف ذلك. ليه؟ لأن هذه المطلقات وهذه العمومات نعلم إجمالا، إذا أتينا إليها لوحدها فإننا نعلم إجمالا بأنها ماذا؟ طرأ عليها التقييد وطرأ عليها التخصيص. فإذا كنا نعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها، كيف؟ أو حجة. ونحن أخبار الثقات يمكن يكون حجة، وسيد الخوي منتفت لها الناس بيقول لك أخبار الثقات مش ممكن يكون حجة، نحن ما بنعرف أنه هذا حجة بس بقلب حجة أكيد. هكذا تمام. وضحت كيف نقرأ فعلا هذا المقدار حتى ننتقل إلى الشكل الثاني. وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال. شو معنى هذا الإشكال؟ بده توضيح. توضيحه ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور. حدا من الإخوان بيقول لي ليش دليل قطعي الصدور؟ أحسن. لأنه نحن بعد ما ثبتنا الحجية الشرعية لغير قطعي الصدور، صح أم لا؟ احنا عم نبحث فيها، فلا بد انك تفرض شو قطعيه الصدور. اما اذا كان هو ظني الصدور فبصير هذاك مشكلته نفس هذا، بصير متكافئين من هذا. فان التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام او اطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور، كما في تخصيص الايات القرانيه بالاخبار، لطالما الآية عامة والخبر يأتي يخصص في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. طيب وما في بأدي نفس النتيجة؟ يقول ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بحجية أخرى تخصيصا أو تقييدا. يعني فما لم تثبت حجية خبر الثقة شرعا لا يمكن التخصيص بها أو التقييد. بالمثال، فإذا ورد مطلق قطعي يدل على الترخيص في اللحوم مثلا على سبيل المثال، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الأرنب، إذا كان خبر الثقة حجة شرعا تقيد وخلصنا. أما إذا كان خبر الثقة يجب العمل به من باب العلم الإجمالي، لم يمكن الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجيته بدليل شرعي. هذه نتيجة الفرق. اللهم إلا أن يقال كما ذكر سيد الخول إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية، يعني هذه العمومات القرآنية، يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها، فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع أن نعين مواضع التخصيص والتقييد. إذا ما استطعنا تعيين مواضع التخصيص والتقييد، يعني المعلوم بالإجمال لم نجده بعد. هذه معناتها، يعني نحن لم نحدد المعلوم بالإجمال أين هو، يعني ما عرفنا ما هو المخصص والمقيد، يعني ما عرفنا الآيات التي خصصت ولا الآيات التي قيدت. وهذا يجعلنا لا نعمل بالعمومات والمطلقات في الأدلة القطعية كلها من أي باب؟ تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي. اتفضل.
حتى يعني هذا العلة اللي تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي أخص من الحجية.
إيه.
يعني حتى مع القول هذا لا نصل إلى تساوي.
صحيح، لا نصل إلى تساوي. مو سيد خوي بده ينفي. لا عفوا. هو مش أخص من الحجية، ما هي اللي بده إياه بالأثر في هذا المقام هو أن لا تعمل بالعام.
إيه بس العام مش هنعمل فيه هون، قد لا يكون نفس العام الذي نعمل فيه جل الحجية، يعني يمكن هونيك نحن لتنفيذ
غاية ما في الباب.
يمكن عشر روايات.
إيه صح صح. تفتما. غاية ما في الباب إنه المطلقات كلها ما هتعمل فيها هون. أما في باب التخصيص فبعض المطلقات مش هتعمل فيها. لاحظ شو الفكرة، يعني أنت بعد ثبوت الحجية الشرعية أنت بالنتيجة هتعرف أن هالعشر آيات هن المقيدين، أما 30 آية الباقية هن مش مقيدين. في باب العلم الإجمالي أنت ما هتعرف أي مقيد وأي مش مقيد، فش هتعمل؟ هتترك العمل بالكل، بس بلحاظ الفرق بين الحجية، يعني بلحاظ الأثر العملي بين الحجية والعلم الإجمالي، هذه العشرة عملت فيهم ولا ما عملت فيهم؟ ما عملت فيهم. هذا اللي بدي أقوله السيد الخوي، لاحظته؟ وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق، لاحظ السيد شهيد دقيق جدا بالعبارة، ملتفت لهذه، إلى طرح إطلاق مش كل العمومات، يعني ما بيهمني طرح إطلاق كل العمومات، طرح إطلاق ما دل على حلية لحوم الأرنب في المثال. والتقيد احتياطا بما دل على الحرمة مثلا، وهذه نتيجة مش هي بذاتها نتيجة التقييد، ولكنها من الناحية العملية شو مشابهة للنتيجة التي ينتهي إليها، التي ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد. وضحت كيف؟ يعني هي مفهوما مغالبية لها، وإذا جيت حللتها هذه تختلف عن التخصيص والتقييد. بل أنا بقول لك شيء تاني، ما بعرف كنت تفكر بقى تسأل عن هذا. في باب التخصيص والتقييد أنت لا يجوز العمل بالخاص ويجب العمل بالعام، صح؟ في باب التخصيص أنت في الفرد الذي خرج بالتخصيص لا يجوز العمل فيه بالعام ويجب العمل بالخاص، صح؟ أما في هذا الباب أنت يجب ترك العام، بس هل يجب العمل بالخاص؟ من نفسه لا يجب العمل بالخاص، واضح؟ وإنما يجب الاحتياط. فإذن تختلف وجوب الاحتياط عن وجوب العمل بهذا بعينه، واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الشكل الأول. الشكل الثاني دليل الانسداد. دليل الانسداد هو دليل ابتكره بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، وأبرز من أوضح هذا الدليل وفصله وبينه المحقق القمي صاحب القوانين. المحقق القمي كتاب القوانين المحكمة في الأصول كانوا يدرسوه قديما، هو من أبرز من بين دليل الانسداد بشكل جلي وواضح. أبلو فيه من بينه دليل الانسداد يا أخوان. شو قصته؟ العلماء عندما وجدوا أن الأمور القطعية في الشريعة قليلة، أنت شو عندك قطعي من أحكام؟ أصل وجوب الصوم، أصل وجوب الصلاة هو قطعية، ما فيها شك وما فيها ترديد، ما فيها احتمالات وما، صح؟ قالوا بأنه نحن أمام خيارين، إما إذا أردنا أن نقتصر على القطعيات ما نوصل لنتائج، إذا أردنا أن نفتش على حجيات تامة ما نعلم بحجيته قليل أيضا، مش قطعي ولكن نعلم بحجيته قليل، فلا بد أن نلجأ إلى حل ثالث. هذا الحل الثالث أحد خيارين، قالوا إما من نحتاط أو ما نخب الظن، ما نتنزل من العلم إلى الظن. أقرب شيء للعلم شو؟ الظن، صحيح؟ فنتنزل من العلم إلى الظن بعد انسداد باب القاطع، لأنه أنا ما في أقطع بكل الأحكام، وانسداد باب وجود حجية ثابتة في سائر الأحكام، فأنا ألجأ إلى الظن، فكل طريق ظني يكون حجة. هذا يعبرون عنه بباب الانسداد الكبير. ومن خلال هذا سرعت عم بين بيان إجمالي، يعني من خلال هذا الدليل أثبت مثل المحقق القمي حجية كل الطرق الظنية إلا الطرق التي نهى عنها الشارع. يعني مش عندنا نحن الأصل عدم حجية الظن، لا لا لا، هو قلب الأصل بهذا الدليل، قال الأصل أن الظن حجة يصبح في ظرفنا الحالي في زماننا الظن حجة، إلا إذا دل دليل على حرمة الأخذ ببعض الظنون كالظن الناشئ عن القياس والاستحسان ومشاكل نتركه. وعلى هذا الأساس أراح نفسه، الخبر حجة والظهور حجة والشهرة حجة والإجماع حجة، كل الظنون، واضح؟ بعض العلماء حتى في عصرنا الحاضر يجري دليل الانسداد في دائرة أضيق. بعضهم مثلا يجري دليل الانسداد في دائرة خبر الثقة الأخبار، بس بيقول لك بدائرة الأخبار بيجري دليل الانسداد. بعضهم مثل السيد الزنجاني حفظه الله يجري دليل الانسداد في علم الرجال، يقول بعلم الرجال بوثاقة الرواة وما شاكل ما مسد باب، نحن بعدنا عن القرائن وبعدنا عن كذا عمر طويل، لا ترجع تقلي أنا بروح بجمع قراءة اطمئنانية وقراءة معتبرة ومشاكل هذا صعب عسر كذا، فأنا أخذ بالظنون في باب الرجال، باب توفيق الرواة وتضعيف الرواة. واضح؟ فهذا الباب يعني هذا مقدمات الانسداد لها وجه ولو في دوائر ضيقة. طيب مقدمات الانسداد ما هي؟ ذكروا على ما هو موجود في الكفاية مقدمات خمسة. طبعا في نقاشات تفصيلية سيد شهيد إسا نلاحظ ما ذكر من هذه المناقشات في الكتاب فقط. المقدمة الأولى شو جعله؟ قال عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف شرعية في مجموع الشبهات، يعني في الموارد التي لا نعلم فيها بحكم الله، الشبهات هذا نشك في الحكم الواقع، نحن في هذه الموارد عندنا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية، صح؟ حتما في مجموع الأمور المجهولة في الشريعة هناك ماذا؟ أحكام إلزامية. علم إجمالي. ونتيجة هذا العلم الإجمالي لابد من أن أمتثل كل هذه الأحكام الإلزامية، لأن العلم الإجمالي منجز. المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، لا يوجد عندي طريق قطعي ولا طريق قام الدليل القطعي على اعتباره، يعني لا عندي طريق وجداني قطعي ولا دليل تعبدي على ماذا؟ على حجية بعض الطرق حتى أعين مواضع الأحكام الإلزامية. واضح كيف؟ يعني أنا الآن وضعي الحالي لا أستطيع معرفة هذه الأحكام الإلزامية لا من خلال القطع ولا من خلال الحجج الشرعية، وهذا معنى أن باب القطع مسدود وباب الحجج الشرعية منسدد. ومهما وسعت من باب دوائر الحجج الشرعية أنا ما عندي طريق. الآن عندي أمور ما أدري، لا في يثبت دليل قطع عليها ولا عندي أنه دليل معتبر شرعا قام عليها. إذن المقدمة الأولى عندي علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية. المقدمة الثانية أن طريق تحصيل الأحكام الإلزامية بالقطع أو بالقطعي بالقطع أو بالحجة منسد وجدانا بيدعيها أنه ما في. الثاني مقدمة الثالثة، بس وصل المقدمة الثالثة أكثر أمام ثلاث خيارات. الخيار الأول أن أعمل بالاحتياط، أنا قدمت ثلاث خيارات، الخيار الأول أعمل بالاحتياط، الخيار الثاني أن أجري البراءة عن كل هذه الشبهات، والخيار الثالث أن أخذ بالظن. أما الخيار الأول وهو المقدمة الثالثة، لما لا أخذ بالعلم الإجمالي وبالتالي أحتاط وأقول تجب الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي؟ يقول صاحب الدليل حتما لا تجب الموافقة القطعية. ليه؟ لأحد أمور ثلاثة. الأول العسر والحرج. شوف أنت إذا تطلع فيه وفيك الآن سهل يمكن يكون نحن وصعب. شوف أنت نوع المكلفين، ألا يعسر ويحرج على نوع المكلفين بماذا؟ بأن يأخذوا بالاحتياط في كل شبهة، صح؟ في عسر وحرج شديد على كل المكلفين. هذا وجه. وجه آخر أنه قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في كل الشبهات. واضح؟ هذه المقدمة كم؟ الثالثة. المقدمة الرابعة
الخيار الثاني شو؟
الإجراء البراءة. الخيار الأول هو الأخذ بالعلم الإجمالي، هذا طيرناه لأنه عسر وحرج، الخيار الثاني الأخذ بالأدلة الترخيصية من براءة براءة شرعية وأصالة طهارة وأصالة حل واستصحاب عدم الإلزام وما شاكل ذلك. هذه الأدلة الترخيصية. يقول ما عندك علم إجمالي، أنت هل تستطيع إجراء البراءة أو إجراء الأدلة الترخيصية في مورد العلم الإجمالي؟ لا تستطيع، صح؟ لأن الأصول متعارضة في الأطراف، فلا تستطيع إجراء في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا تستطيع إجراء في سائر الأطراف ليه؟ لأنك عم تخالف حقيقة العلم الإجمالي. فهذا الخيار أيضا طار. طيب أنت من جهة لا تستطيع إهمال العلم الإجمالي، من جهة لا تستطيع الأخذ بحجية العلم الإجمالي، من جهة لا تستطيع الأخذ بالأدلة الترخيصية، فثلاث جهات. فأنت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تأخذ بالظن أو أن تأخذ بالوهم. شو الوهم؟ يعني أنت إما أن بحالتك الاعتيادية يكون عندك ظن بالحرمة، في مقابل هذا الظن شو بيكون فيه؟ احتمال بعدم الحرمة، صح؟ لأنه الظن أفرض 80%، هول 20% شو بيكونوا؟ احتمال عدم الحرمة، هودي وهم، صح؟ فأنت إما أن تأخذ بالظن في هذه الحالة أو أن تأخذ بالوهم. وتقديم الوهم على الظن قبيح. لا، لأنه من تقديم المرجوح على الراجح، أليس كذلك؟ فيتعين أن تأخذ بالظن. فإذا أخذت بالظن شو صار عندك؟ ثبتت حجية الظن، ومن هذه الظنون ماذا؟ خبر الثقة. إذن يا إخوان، دليل الانسداد يبتني على ركيزتين. الركيزة الأولى وجود علم إجمالي، والركيزة الثانية انسداد باب العلم والعلم. هو بس تجمعهم مع بعضهم بتحلل المسألة، بتضم لهم العسر والحرج ومنجزية العلم الإجمالي، توقف قدام نتيجة، أو بكتقب بالظن أو بكتقب بالوهم. العلمي هو الحجة الشرعية، العلم هو القطع، العلمي هو الشيء الذي قام الدليل القطعي على اعتباره، اللي بيعبر عنه شو؟ الحجة الشرعية. الحجة الشرعية علمي وليست علما. بس على مبدأ المحقق يكون منزل منزلة العلم، تمام؟ هذا الدليل يستخدمونه عادة طبعا، وله بيانات متعددة بتشوفوا بالكتب، بيان الكشف وبيان الحكومة. هذا يعني ما منا ندخل فيه لأنه خروج كثيرا عن الموجود في الكتاب. نحن إن شاء الله يا أخوان يوم السبت نكمل، يعني هذا دليل الانسداد يكون قد اتضح أصل الدليل. يوم السبت سنرى أن السيد الشهيد يشكل بإشكالات ثلاثة على دليل الانسداد، ويخلص إلى نتيجة مؤداها أن الحجة في الاستدلال على حجية الخبر المعتبر في باب الاستدلال على حجية خبر الخبر آية النبأ، السنة الثابتة بسيرة المتشرعة والسيرة العقلانية، هودي التأمين. وندخل بعدها إن شاء الله في ماذا؟ في تحديد دائرة الحجية. في تحديد دائرة الحجية نبدأ بالمطلب من دون أن نمشي في تلك المشية، يعني ننهي إن شاء الله تحديد دائرة الحجية يوم الأحد بيخلص. حجية الخبر مع الواسطة هذا مطلب مهم، بده معنا نهار نهار ونص، يعني نحن في آخر الأسبوع القادم إن شاء الله ننهي بحث حجية الخبر بإذن الله تعالى. يعني يمكن تقول لي بيبقى بعض ثمرات قاعدة التسامح في أدلة السنن، لأنه دقيقين شوية نتركهم لوين؟ نتركهم مثلا ليوم السبت من الأسبوع اللي بعده. ولكن على أي حال نحن في أجواء نهاية الأسبوع القادم ننهي بحث حجية الخبر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقط فيما تبقى خمس دقائق نتكلم، لا نطيل أكثر من ذلك. من الأمور المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها الطالب أثناء دراسته يتصدى لها بعد دراسته، ما نعيشه في عصرنا اليوم من إشكالات تتوجه على أصل الدين. سابقا كان واحد يجي يشكل والله على التشيع، واحد يجي يشكل على شو، على التسنن، هلأ في إشكالات على أصل الإسلام. يأتون بفروع يقول إسلامكم هذا كذا كذا كذا. لا جيد، كان في عم لك الإشكالات كانت على حدا دون حدا، هلأ في هذا العصر الذي يوجد شبهات وإشكالات وإثارات حول أصل الإسلام، بل حول أصل الدين، يعني الدين بمقابل الإلحاد، الدين بمقابل اللا أدرية. لاحظت كيف إشكالات هذه صارت هلا في مقام معالجة الإشكالات على أصل الإسلام؟ في عدة طرق للجواب. واحدة من الطرق للإجابة، وللأسف في هذه الأيام بتشوف بعض الباحثين بيقبل بالإشكال إنه هو كتير موضوعي، فهو شو بيقبل بالإشكال، يقول لك أنا بغير النظرية الدينية وبعيد النظر بالنظرة وا 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 وا. مرة بيكون في أمر فرعي يمكن تعديل النظرة فيه، مرة بيكون أمر وارد بالقرآن واضح عند كل المسلمين، بيجي شو بده يعمل، بيقول لك غير النظرة فيه. هذا في الحقيقة في الحجاب مثلا وما شاكل ذلك، هذا في الحقيقة تمييع، هذا مش إجابة، هذا تمييع للدين وخروج عن الضوابط العلمية. أسلوب آخر يعتمده أيضا بعض الباحثين، شو بيجي بيعمل، مش باحث بيكون، مش يقول له مش صح ومش مظبوط بس هيك، من دون أن يأتي برد، يعني ردود تكون ردود إعلامية هيك مثل انفعالية بعيد، يعني ما بينفع. الأسلوب الثالث الذي يعتمده بعض الباحثين، لا يأتي إلى مراحل ثلاثة. أول مرحلة، في كثير من الأحيان في الشبهات يكون صاحب الشبهة يقوم بحرب إعلامية علينا، يعني بيكون محل الإشكال في نقطة، وشو بيعمل؟ بصور لك الإشكال هذا. أول مسألة أن تستوعب وتحدد أين هو محل سؤاله أو إشكاله، ما تروح معه يعني. بعد ذلك أن تنظر إلى حل هذا الإشكال أولا جزئيا، يعني بما ورده، بمورد هذا الإشكال في احتمال تاني في حل. وثانيا، وهذا هو الأهم يا أخوان، أن تحل هذا الإشكال على أساس ماذا؟ النظرة المجموعية. الدين مش جزيئات وأجزاء، الدين هو مجموع أحكام منسجمة من أول الطهارة إلى آخر الديات، من أول الفقه الفردي إلى آخر فقه المجتمع، كله سلة متكاملة، مجموعة متكاملة. لاحظتم؟ أن تنظر إلى الدين بهذه الطريقة. بيجي واحد مثلا اليوم بيقول لي المرأة مش عارف شو مش عارف كيف، قل له لحظة أنت إشكالك وين؟ قل لي إنه والله المرأة إنه في حق من الحقوق في شيء من الأشياء المرتبط بها، قل له حدد لي وين الإشكال، بحدده. يجي بقول له لحظة، أنت بك تشوف المرأة وأحكام المرأة بك تشوفها كمنظومة، مش تطلع لي بهذه بتقول لي هاك المرأة هون، ما أنا بطلع عندك بجيب لك 10 موارد هيك، هذا مش إشكال عمليا، هذا تهويل إعلامي وبروباغندا مش أكثر. فإذا أحدد أين موضع الإشكال، ثم أحاول علاج الإشكال جزئيا، وأكيدا أعالج الإشكال بالنظرة المنظومية والمجموعية، مع التأكيد دائما يا أخوان على نقطة في غاية الأهمية. شو هي هذه النقطة؟ أنه الدين، وأي مقنن عندما يقنن ينظر إلى النوع. هذه مسألة جدا مهمة. وهناك مسألة أخرى، أنه على المقنن التشريع الصحيح، وليس للمقنن دخل بالتطبيق الخطأ. يعني هلأ واحدة من الإشكالات اللي بذكروها، يجي بيقول لك حطيته الرجال يتحكموا بالنسوان، شاك؟ بتقول له كيف الرجال يتحكموا بالنسوان؟ بيقول لك فلان عمل بمرته كذا، فلان عمل بمرته كذا، فلان عمل بمرته. يا عمي ها فلان وفلان وفلان هم يطبقوا غلط، ما له علاقة بالدين. المقنن وظيفته التقنين. الله سبحانه وتعالى مش بناء بالدنيا أنه يتدخل تكوينا إلا بحالات خاصة، صح أم لا؟ ولا هو بيقدر يقلب عليها سافلها بكل واحد بيظلم، بس الله مش بناؤه يتدخل تكوينا باعتبار أن هذه الدنيا دار بلاء وامتحان. الله سبحانه وتعالى يتدخل تشريعا، بيحطه مش أنت عليه والزلمة، أنت محطوط قدام مسؤوليتك، مش أنت إما علي عاملت لحالك، أنت قدام مسؤوليتك، مش هيك؟ كل واحد أمام مسؤوليته الشرعية، وجعل أطر قانونية في هذه الدنيا. لذلك حاكم شرعي وما شاكل، والحكم من أهله والحكم من أهلها، كل هذا التفاصيل لاحظته. وحينئذ لا تقول أنت في مشكلة في القانون لأنه فلان طبق غلط. هلأ إذا قانون السير 100% أم إجا واحد طبق قانون السير غلط، يكون مشكلة في قانون السير ولا في الفلان هذا؟ يكون مشكلة فيه. في كثير من الأحيان الشبهات بهذه الطريقة. الذي أريد أن أقوله أنه فكرة النظر في الشبهات ودفع الشبهات عن الدين، سواء كانت عقدية أو فقهية أو 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 أو، هذه لابد أن تكون في ذهننا دائما، نتدرب عليها، حتى كلما تقدمنا مرحلة مرحلة في موضوع الدراسة. مش ضروري واحد يفكر انه بده يدفع شبهة، يعني بده يعمل العلامة الحلة وألف كتب، لا، يمكن يكون شبهة انت قاعد بسهرة، يمكن يكون الشبهة انت في سهرة مع بعض الشباب، شاب يجي يقول لك فكرة. هلا قديش في شباب عندهم شبهات حول التقليد، مش انه بين الاعلم ومن، لا لا لا، في اصل التقليد عشان بده يدفع فلان، قديش في شبهات لابد ان نتدرب عليها على نفسي المنهجية. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.